مرحبا يا اللي بقلبي مكانا، اللي يغيب وداخل القلب موجود، اللي تفس عروق قلبي عشانا. ما تبعد عني ميادين وحدود.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد، موضوع الحلقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهل هنالك أجمل من هذه الحروف وهذه الكلمة على قلوبنا؟ لكن كلامنا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، محمد خاتم الأنبياء، من زاوية جديدة، طرح لأول مرة أقوله، لأنه ليس مجرد عرض وصفي أو تحليلي حتى، وإنما هنالك إنجاز ومشروع ضخم. نحن نعرف أن العظمة تتجلى بصفات كثيرة، فالتاريخ مليء بالعباقرة والعظماء. فالعظمة أما أن تكون في الصفات والطباع الشخصية والمميزات الأخلاقية لهذا الإنسان العظيم، وأما أن تكون بالأعمال الجليلة التي قام بها العظيم، وأما أن تكون العظمة في الآثار التي خلدها هذا العظيم، إن في أمته أو في التاريخ. وهؤلاء العظماء الذين ترونهم يكون عظيم في جانب لكنه فقير في جانب آخر، أو أنه يكون عظيم في جانب ويكون ساقط في جوانب متعددة. من هنا حرص العظماء أن يخفوا جوانب من تاريخهم. أما محمد صلى الله عليه وآله وسلم فكان عظيم المزايا، عظيم الصفات والأخلاق، عظيم الأعمال، عظيم الإنجازات التاريخية والإنسانية، لأنه مرسل من الله سبحانه وتعالى. لذلك كانت سيرته معروضة وأمر بأن تكون مفتوحة للجميع، فنقلت بتفاصيلها في هذا العصر الذي كل أمة تخلد تاريخها وتخلد رموزها بشتى الطرق، معارض، تماثيل، قصائد، متاحف، رسوم، لوحات. أما آن لنا أن نبتكر من الوسائل المباحة التعليمية التعريفية أن نعرف برسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. اليهود أذكى الناس، عملوا معرضا ضخما ومتحفا في شيكاغو أو في واشنطن اسمه الهوليكوست. والمتاحف اليوم خاصة في العقلية الأجنبية محط تزاور دائم وتعريفي، وأنا رأيت أيضا مشاريع إسلامية موجودة لكن متواضعة. مشروع الضخم الذي سوف يولد قريبا بإذن الله هو مشروع متكامل، فيه قناة فضائية، فيه متاحف متنقلة، فيه دراسات تخصصية، مئات الباحثين كل يتكلم عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جزئية والإبداع في الجزئية. الدكتور ناصر الزهراني صديقنا في مكة المكرمة نشأت الفكرة في ذهنه، عمل عليها، أفنى حياته، فرغ وقته. هو يقول لي أنا ليس عندي وقت حتى لأن أستجيب، لو أني دعيت لعرس نفسي لما حضرت. فرغ نفسه لهذا المشروع الضخم جدا المدعوم بكل جهده وبكل اتصالاتي بالعالم الإسلامي وليس محلي إقليمي، من أجل هذه الخدمة، خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظف فيها حتى الذين يصنعون، يعني الصناع المحترفون في الرماح، في الجلود، في المساكن. راح تشوفون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، راح تشوفون التجسيد، مكة، المدينة، الآثار، الأشياء المقاربة والمشابهة ليست هي عينها، حتى تكنولوجيا كما تشاهدون على الشاشة كيف تدخل المعرض وتدخل غرفة لكي تقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفصيلا من خلال أدوات معاصرة ببحوث مدعومة سنستمتع بها جميعا إن شاء الله مع ميلاد هذا المشروع. فإلى حوار الدكتور ناصر الزهراني. هل هذا المشروع له إضافة في ظل الطبعات والموسوعات والبرامج التلفزيونية والسيديات والإنترنت الذي غذي بكل التفاصيل عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ شنو الدافع، شنو الإضافة في هذا المعرض أو المتحف اللي تسميه؟
الإضافات كثيرة وليست إضافة واحدة، وطبعا المشروع هو أكبر من مسألة أنه معرض أو متحف. هذا اللي تراه الآن المعرض والمتحف هذا هو جزء، هو نافذة من نوافذ المشروع. هو قسم من أقسام المشروع، المشروع أوسع من هذا بكثير. المشروع عبارة عن المعرض وعن المتحف، هذا كقسم، وهذه معارض عالمية ستكون حول العالم بإذن الله تعالى، وعبارة عن الموسوعة، هي أكبر وأشمل موسوعة في التاريخ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الشريعة بأسرها. سوف تربو مجلداتها على 500 مجلد، وقد تم إنجاز أكثر من 100 مجلد منها إلى الآن والحمد لله. هناك القناة السلام عليك أيها النبي الفضائية أيضا متخصصة في هذا المجال، هناك مكتبة السلام عليك أيها النبي، أكبر مكتبة في التاريخ عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أسسناها ولله الحمد هنا في مكة المكرمة. شبكات التواصل الاجتماعي، جامعة السلام عليك أيها النبي، بحيث يأتي الطالب من أي أرض إلى مهبط الوحي يأخذ شهادة في الوحي فقط، متخصصة أيضا في هذا النور في هذا الضياء. فالمشاريع متعددة بالنسبة لهذا المشروع والأقسام متنوعة. ففي هذا المشروع كل ذرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يمكن أن تتخيله عن الكون عن الفلك عن الحياة، أي كلمة باختصار. بعض العلماء حاول يختصر تعريف المشروع أو الموسوعة فقال هي تكتب عن كل شيء كل شيء،
والحمد لله أنها كلها من الكتاب.
ليس في هذه الموسوعة أو هذا المشروع بكامله إلا قال الله قال محمد صلى الله عليه وسلم، فهي قائمة على الكتاب وصحيح السنة المشرفة. هذه هي، هذا هو المشروع، يعني بعيد عن أي آراء أخرى أو أي مذاهب أو خلافات أو ما إلى ذلك، إنما هو عودة مباشرة إلى النبع النقي الرقراق، عودة للاجتماع، عودة ودعوة إلى الكتاب والسنة بنورها الجلي.
دكتور ناصر، هذا المشروع المتكامل التفصيلي المبهر المبتكر الإبداعي، هل جاءك ردة فعل على الإساءات المتكررة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟
لا أبدا، لم يكن هذا المشروع ردة فعل، ومع أن الإساءات إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها تؤلمنا وتؤذينا، ولكني أيضا من ضمن من كان ينادي حتى في الإساءات بالردود الحضارية وعدم الاندفاع أو الاستفزاز. لكن هذه الروح أنا متشرب بها منذ زمن بعيد ولله الحمد، وهي تسري في دمي وفي قلبي وفي وجداني، وكنت أتمنى أن أوفق إلى خدمة السنة بشيء يكون مميز وأخرج بها عن مجرد اختزالها في الغزوات والحروب، وكان السيرة كلها قتل ومقتول وحروب ثم مات صلى الله عليه وسلم. هذا جزء مهم من السيرة لا شك، الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، لكنه ما يمثل إلا قرابة 5% من السيرة. يكفيك أن عندك أكثر من 13 سنة ما امتدت فيها عصا فضلا عن سيف، وكان لابد من الجهاد في سبيل الله لنشر هذه الهداية وإعلان هذا الحق ودحر المعتدين الذين كانوا يريدون أن يجتثوا، فهو جزء من السيرة النبوية. لكن المشروع أوسع من هذا كله، والفكرة ما بدأت عندي وأنا أريد أن أكون هذا المشروع، بدأت وأنا أريد أن أكتب كتابا في السيرة بشكل مميز. أنا الحمد لله لي تجارب قديمة، أنا صاحب قصيدة السراج المنير من أكثر من 20 سنة اللي أنشدت، وكثير صحيح. من الفنانين والملحنين أنشدوها موجودة في على التواصل، وكذلك مدحت رب عز وجل بأول وأطول معلقة في التاريخ أكثر من 240 بيت أيضا، وهي في كتاب اسمه الله للثناء والمجد، من أكثر الكتب مبيعا قبل أن أبدأ في هذا المشروع
المجلد.
أنا بدأت في هذا المشروع من قبل 6 سنوات، وأنا أريد أن أكتب في السيرة كتابا بشكل عصري وإنساني عام، منذ أن أمسكت بالقلم وأنا في خيال الإنسان أيا كان، لم أكتب للعربي أو للمسلم أو للخليجي أو بل أكتب للإنسان كإنسان، كيف أوصل له هذه الهداية بشكل يناسب. فبدأت، كانت الفكرة كتاب، فأراد الله أن الكتاب يصبح مئات المجلدات وأن يصبح معها مشاريع عديدة مختلفة بفضل الله عز وجل ومنه وكرم.
أحلى ما في الموضوع من كلام الدكتور ناصر في المشروع، مشروع السلام عليك أيها النبي، أنه ليس ردة فعل إنما إنشاء فعل، وهنا يأتي الإبداع. الإبداع يأتي في الجديد، الإبداع يأتي في سد الثغرة، الإبداع يأتي في التفاصيل، الإبداع يأتي في الإضافة، وهذا ما صنعه مشروع السلام عليك أيها النبي. نحن ندرس تلاميذنا في المدارس في الجامعات والكليات تعريف السنة، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وبعضهم يقول أو ترك، هذا نجلس فيه يعني كم محاضرة نشرح. اليوم اللي يدخل هذا المشروع ويتجول في هذا المعرض وهذا المتحف لساعات وربما لأيام بعد ما يكتمل، يغنيه عن هذا التعريف الذي قد يكون نظري، وتأتي بشاهد من هنا وشاهد من هناك، هناك تعيش في المعرض وترى السنة تفصيليا. شوفوا جولتنا في المعرض في هذا الحوار. دكتور، هذه القاعة لها روح خاصة، قاعة آسرة تراثية، سهام، خوذة، سيوف. لأول وهلة يتساءل الإنسان أو المشاهد، ما علاقة مثل هذه الآثار بمعرض السيرة النبوية أو متحف السيرة النبوية أو السيرة النبوية؟
هذه جزء مهم من السيرة، وهذا سؤال مهم اللي أنت أثرته. أولاً كلمة آثار هي ليست بآثار، لأن هذا ربما يحدث لبس عند بعض الناس فيظن أنك تأتي مثلاً بآثار، مثل ما بعض الناس حاول يقول مثلاً قد تأتي بآثار أو ما إلى ذلك. هذه ليست مما يسمى آثار، هذه هي مصنوعات تعليمية، وهي جزء من السيرة وجزء من موسوعة السلام عليك للنبي. بدأت فكرتها عندي كيف؟
مصنوعات حديثة.
مصنوعات حديثة محاكاة لأشياء قديمة.
حلو.
هذه بدأت فكرتها عندي وأنا أكتب في السيرة النبوية. مثلا وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة، طيب ما هي الخمرة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس القباء، طيب ما هو القباء؟ هل هو ثوب طويل؟ هل هو مزرر أو ما؟ المد الصاع، قس عليها كل هذه الأشياء. ما هي العنزة؟ ما هي الكنانة؟ ما هي البيضة التي هشمت على رأس النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي هذه الأشياء كلها؟ فبدأت أبحث في كتب أهل العلم، فوجدت أنهم يشرحون بكل قوة، لكن أكثرهم كان يقول وهي إناء معروف أو لباس معروف، لأنها معروفة في زمنه هو.
صحيح.
إذا ليست موجودة في هذه الأزمان فهي جزء نجهله من حياة وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه المصنوعات تعيدك إلى ذلك الزمن، وكأنما تعيش عهد النبي صلى الله عليه وسلم بكل تفاصيله، من ناحية البناء، من ناحية الاستعمالات، من ناحية الأواني، المقتنيات، الأثاث وكل شيء. فهذه هنا في هذا المعرض أو المتحف صناعة لكل ما ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه، سواء استخدمه صلى الله عليه وسلم أو لم يستخدمه. وأضفت إليها أيضا كل ما ورد في القرآن الكريم من أشياء أيضا، يعني مثل القطمير والفتيل والدروع السابغات وما إلى ذلك، كل هذا الأشياء فهو وسائل تعليمية. مثل ما قال بعض العلماء، هذا شرح عملي للسنة، فهي شرح ومكتوب عليها زمن تصنيعها ومكتوب أنها محاكاة، ثم هي أيضا عمل علمي، ترى هذه فيها أكثر من 10 مجلدات في الموسوعة هذه الأشياء.
والذين قاموا بتصنيعها محترفون
طبعا من الناحية الفنية، أنا متعاقد مع اتحاد الأثارين العرب من ناحية فنية، والناحية العلمية عندي ما صح في هذه الأشياء أنا أجمع بتعريفاتها في اللغة، ولها فريق من العلماء من كبار علماء اللغة والحديث والفقه. هذا مشروع علمي، ما فيش أي مجال فيه لأي أوهام أخرى.
إحنا في أنا خريج كلية التربية، يعني المادة الأصلية ثم مساند، مادة كاملة نأخذها بفصل دراسي كامل بعنوان الوسائل التعليمية.
بارك الله فيك، هذه اسمها وسائل تعليمية، فهي لتقوية المعرفة والاتباع، وأنك تعيش مثل ما كان كثير من العلماء أول ما يأتي هنا يقول إيش يقول ماذا، عدت بنا إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كأننا نعيش معهم، فنرى تفاصيل الحياة، ترى شكل اللباس وشكل السلاح وشكل الأواني وشكل الأثاث وشكل المقتنيات وما إلى ذلك، كما رأيت وكما سوف ترى من هذه الأشياء المعروضة.
السلام عليك أيها النبي، هذا هو المشروع الذي ما زلنا نتكلم عنه في حوارنا مع الدكتور ناصر الزهراني صاحب فكرة المشروع والقائم على الإشراف عليه. اليوم ما من إنسان إلا وعنده فكرة أو مبدأ أو مشروع، إذا فكر فيه تفكيرا جادا فإنه يريد أن يجعل له حضورا في الواقع. طيب، هذا الحضور في الواقع يجب أن يراعي لغة العصر وأدوات الواقع. اليوم الصورة اللي يتكلمون عن التصوير، ذائقة الإنسان، بصرة، أذنة، لم تكن كقبل 20 سنة، ما يقبل لك أي صورة ولا أي مشهد. ولذلك الناس تقارن بين الأفلام وبين الإنتاج العلمي وبين القناة هذه والقناة هذه، في الصفاء، في الأداء، في الإخراج، في الإنتاج، في الإنسان بدأ يصير مركب، معقد، حساس، يتنافس الإنسان على التقاطه. في هذا العصر كيف نقدم خدمة لرسول الله؟ كلامنا عن المشروع هو جزئين، تعريف ودولة ودعوة وبينهما تلازم، نعرف بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ندعو من خلال هذا التعريف. الأساليب كثيرة، كتاب، قصيدة، شريط، قنوات، موقع، سي دي، المتحف مع المشروع المتكامل المجاور له الضخم، هو الجامعة، القناة إلى آخره، هو المشروع الضخم الناجح والذي أظن ستكون له بصمة وأثر كبير في واقعنا المعاصر. ماذا أعطتنا المظاهرات في الانتصار لرسول الله؟ أعطتنا صورة سلبية في بعض جوانب في جوانب كثيرة من التكسير والتأخير والتخريب والحرق، جعل من المتعاطفين مع من الغرب معنا ينقلبون علينا كما قالت الدراسات والتقارير، تقارير اللجان الإسلامية والجمعيات الإسلامية، الذين فتعاطفوا مع المسيء أكثر من التعاطف مع صاحب الحق. بينما هنا نجد أنه عندما فكرة واحدة فقط المظاهرات سوتها، إيش فيهم ذيلة؟ البعض انتبه، ما هذا الاهتمام والحماس لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن حماس غير ناضج. الحماس الناضج أن تطرح مشروع، ومن هذا المشروع هذا الجهد الكبير. انظروا يعني الجهد الذي بذل كما سيعرض الدكتور ناصر الزهراني في هذا المشروع في هذا الحوار معه.
دكتور، يعني مثل هذه الأوراق، هذه الملفات، هذه الفايلات، هذه الأوراق اللي بخط اليد مع أقلامها، شيء يعني ملفت. هل أرشيف؟ هل مخطوطات العمل؟ هل الخريطة الأولية اللي قبل يقوم أي بنيان تكون كذا؟ قصة هذه آلاف الأوراق بخط اليد،
قصة هذه الأوراق هي قصة المشروع وقصة الموسوعة. هذه الأقلام هي ما أكرمني الله عز وجل به منذ أن بدأت في المشروع إلى اليوم، وهي أقلام التي استنفدتها إلى الآن قرابة 200 قلم اللي نفدت أحبارها، وأنا أكتب في هذا المشروع منذ 6 سنوات وما كتبت إلى الآن ولا ربع المقصود.
الله،
يعني إلى الآن الحمد لله انهينا من الموسوعة قرابة 100 مجلد. هذا اللي أمامك الآن من أقلام وأوراق هذا شغلي أنا، هذا غير الكمبيوتر تعرف المشروع ما شاء الله عندنا فريق لا يقل عن 130 ما بين عالم وباحث وإداري وموظف، وعندي فريق كامل يعني يساعدني ويعمل معي، لكن هذا شغلي الآن. كل ما رأيته من اللوحات من فضل الله عز وجل، بالذات في المعرض هذه نقش يميني من فضل الله عز وجل، كتابتها وترتيبها وتنسيقها واختراع حتى أشكالها وألوانها
وحتى أشعارها كل شعر،
وهذا الشعر الحمد لله الله عز وجل مثل ما أكرمني نثرا في هذا المشروع أكرمني شعرا، ولذلك الآن أكثر من 3000 بيت كتبتها إلى الآن مع المشروع في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك في مدح الله عز وجل. هذه مسوداتي، لأني منذ 6 سنوات وأنا أكتب ليلا ونهارا وسفرا وحضرا، وكنت خاصة في السنوات اللي مرت الأولى 4 سنوات الأولى أشتغل قرابة 20 ساعة في اليوم ما في الطائرة. شفت هذه ذكرياتي،
هذه لحظة هذه ورقة طيران،
هذه إذا ركبت طائرة وما وجدت ورق أكتب على لائحة الطعام، مثل ما فعلت مرة في الخطوط التركية ومثل ما فعلت مرة في الخطوط السعودية أيضا، هذه قائمة الطعام اللي أكتب قصيدة واللي أكتب فيها
موضوع كراسة،
وهذا هذا موضوع كامل كتبته في السفر في إحدى البلدان، وهذا في أحد الفنادق، وهذه اللوحات الآن أنت تشوف لوحة معلقة كأنما هي أمر سهل، لا هذه اللوحة انظر كم لي فيها من الجهد، كم لي فيها من التعليق، كم لي فيها من الكتابة، كم لي فيها، وهذه الآن معادة أكثر أحيانا من 10-20 مرة. يعني مثلا لوحة الحديقة المحمدية لوحدها الأنساب النبوية ما يتعلق بالنبي ب8 أشهر حتى تطلع بهذه الطريقة الجميلة، فهذا يعني جهد كبير. أنا احتفظت بهذه الأقلام سائلا الله عز وجل وراجيا منه أن تكون شافعة وأن تكون شاهدة، شاهد صدق،
وشوفها خالية من الحبر،
وهي فكرة يعني هذه كلنا خالية من الحبر
ما فيها حبر،
وهي فكرة يعني بعض العلماء أو كثير من استحسنها، يقول للشيخ يوسف القرضاوي يا أنت جبتها إزاي الفكرة دي. وكثير من الناس يعني كان حس انه يعني فيها لطافه،
وانا اشوف الفكره دكتور حتى الاقلام معك في الصور اللي موجوده ورانا،
وانا مخلدها بقصيده
طياره وفي السياره وفي كل شيء.
دكتور انا مخلدها بقصيده، هامت بحب رسول الله اقلامي فاستنفذت حبرها في قصدها السامي، وكل قطره حبر عندها خبر من ادمعي ومسراتي والامي، الى ان يقول يا خير من سطرت حبي وكم رقصت ما بين سبابتي شوقا وإبهامي. وكذلك أوراقي عندي قصيدة أشواق الأوراق أيضا، يا رب إني محب طامع وجل أتيت أحمل أقلامي وأوراقي إلى أن يقول هذه القصاصات والحب الذي عمرت به حياتي وإخلاصي وإشفاقي. هذه جزء من قصتي مع الموسوعة منذ أن بدأت فيها إلى اليوم.
هذا الجهد، لكن المنهج اللي انطلقت فيه، هذا التنوع، المنهج أنت يعني تخصصك العلمي هذا كان المنطلق، أم الرجوع لكتب التاريخ والسير وكيف كتب، أم استشارة، المنهج اللي ولفت فيه هذه التوليفة كيف؟
الدافع والمنهج ممكن الدافع أنا يعني عندي صحيح الحب لله عز وجل والحب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما أزعم مني أنا الوحيد فيه، كل مسلم صادق إن شاء الله يحب، لكني كان عندي رغبة حب أيضا من نوع آخر، أني أقدم شيء يليق أو على الأقل محاولة
قدر الإمكان أنها تليق بجلال النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأت أني أكتب كتاب في السيرة مثل ما أخبرتك في الأول، فإذا بها مشاريع وليست مشروع، مشاريع عملاقة عظيمة. أما المنهج العلمي إن كنت تسأل عنه، فأنت رأيت تجولت معي في المعرض. أولا رأيت، هل رأيت شيئا غير سورة كذا أو حديث رقم كذا؟ كله كتاب وسنة. ليس في هذا المشروع إلا قال الله، قال محمد صلى الله عليه وسلم. فالمنهج هو كتاب وسنة، هذا أولا. وعندي فريق من كبار الباحثين من المحدثين والعلماء واللغويين الذين يساعدون في تحقيق وتدقيق وتنقية هذا الشيء. ثم حتى كبار العلماء والمفتين الذين جاءوا، ما في مجلد من مجلدات الموسوعة إلا يمر أقل شيء على 5-6 من كبار العلماء ويجاز. فالمشروع يعني مشروع علمي، مشروع له منهج له. كذلك التوسع اللي رأيته، هذا الشمول، ما يعني هذا ما تأتي، ما ودي أني أذكر جهد، ما لنا جهد وما قدمنا شيء، لكن ما في شيء يأتي بالفراغ أو بالراحة أو بالدعة. هذا جهد، هذا تفكير، هذه محاولة للإبداع، هذا توسع قدر الإمكان. فحاولت أني ما أدع شيء إلا وأظهر مما يظهر شمول وعظمة وكمال هذه الرسالة وهذه الهداية العالمية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل العلمي المحقق المنهجي في كل شيء. حتى الخط ما ارتضيت أني أكتب بأي خط.
الله يزيك.
امتلكت خط خاص للموسوعة، نفس الكاتب المصحف عثمان طه، خطينا خط كامل للموسوعة وبرمجناه لقرابة 2 سنين. الآن الموسوعة كلها تخط بخط
يعني
مستقل،
يعني ماركة مسجلة.
ماركة مسجلة.
جزاك الله خير يا دكتور. دكتور، ما من مشروع إلا وله متحمسون مؤيدون بشكل قوي، لكن لا يخلو من طرف آخر له ملاحظات، انتقادات، مآخذ لأصل الفكرة أو لحواشيها، فكيف تتعامل مع الطرفين؟
أحسنت، بارك الله فيك. هذا يعني سؤال له أهمية ويحتاج إلى جواب، ولكن أقول لك الجواب ما تراه لا ما تسمعه. تعال معي تسمع الجواب.
تفضل. قبل أن أزور مشروع السلام عليك أيها النبي الذي مع للدكتور ناصر الزهراني الذي يشرف عليه، سمعت عنه في جدة، في الطائف، في الرياض، في المنطقة الشرقية، في الأماكن التي أزورها، كان الذين يقولون لي عن المشروع لن تستوعب المشروع وتعرف حجمه وأثره وإبداعه وعبقريته إلا إذا زرته. وفعلا بعد أن زرت عرفت. الذي أعجبني أيضا في المشروع أنه قائم كما قال الدكتور ناصر الزهراني على القرآن وثابت السنة وصحيح السنة. بمعنى أننا يا جماعة، نحن اليوم في ظل العلم، يجب أن نركز على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نحتاج لتعزيز مكانته بأن نستدل لمعجزاته بقصص غريبة أو روايات ضعيفة أو إخبارية موجودة في التاريخ والسنة لكن لا تثبت. وحتى لو ثبتت ليس هذا هو الطريق صحيح والأولى في قضية إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن سيرته عليه الصلاة والسلام في حد ذاتها معجزة لمن كان له عقل أو لمن قرأ قراءة تفحصية تحليلية بموضوعية وإنصاف وتجرد. المشروع جاء لكي يحقق هذا الشيء. لا يمكن أن يكون هذا الإنسان عادي، لا يمكن أن يكون هذا الشخص عليه الصلاة والسلام طارئ طروءا عبقريا ذاتيا والعباقرة يملؤون التاريخ، إنما هو نبي. المشروع يجسد حقيقة الإعجاز النبوي في حياته تفصيلا، تراه شاخصا هكذا أمامك. والأروع أن المشروع سيكون في منطقة بين مكة وجدة يستطيع أن يزورها المسلم وغير المسلم والسائح والتاجر والعابر ومن يأتي ومن وغيرهم. إذن هذا الجزء الثابت هنا الدائم، وهنالك فروع من المتاحف المتنقلة عالميا في كل الدول العربية والعالمية لكي يطلعوا على من هو محمد صلى الله عليه وسلم. بعد هذا التشويه العجيب الذي حصل يدخل لكي يعرف هذا الذي لا يعرفونه. إحنا اليوم عندنا قاعدة يا جماعة، كل غربي يجب أن تعتقد وأنت تناقشه عن الإسلام أو عن الدين الإسلامي أو عن النبي أن الصورة شائهة لأسباب كثيرة شرحناها في مرات كثيرة. تعالوا نستكمل الحوار مع الدكتور ناصر الزهراني في ماذا قال العلماء عن هذا المشروع.
كل هذول اللي شفتهم من الأمراء والزعماء والوزراء والعلماء، كل هؤلاء الناس إضافة إلى الذين تراهم الآن من هيئة كبار العلماء من داخل المملكة، زار المشروع أكثر من 13 عالم من علماء الكبار داخل المملكة، إضافة إلى أكثر من 100 عالم من علماء العقيدة والشريعة من داخل المملكة. كذلك زار المشروع تقريبا المفتون حول العالم، جميع المفتين حول العالم تقريبا زاروا المشروع، وكل هؤلاء متكلمين. ما في مجال انك تقرا واني اقرا لك انا كل هالكلمات، لكن مجمل كلماتهم جميعا تتردد فيها عبارات معينه، ان هذا مشروع امه الاسلام، وانه اعظم مشروع في التاريخ، وانه المشروع التجديدي الاسلامي الكبير، وانه فتح رباني واشبه ما يكون بمعجزه في هذا العصر. هذه تقريبا اغلب كلماتهم واجماعاتهم على هذه العبارات التي يعني تنبئ بما راوه وشهدوا به من انحاء العالم.
تتوقع تفاصيل المشروع اللي مرينا عليها لها علاقه في هذا الاقناع والتزكيه؟
طبعا تفاصيل المشروع ونوعيه المشروع والدقه العلميه، مشروع قائم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا رأينا يا دكتور محمد في هذا المشروع؟ نعم. هذا المشروع فيه أولا عن التوحيد ما لم يكتب من قبل من كتب التفاصيل. المؤلفين قصدي يعني من التفاصيل، أكثر من 1000 دليل من القرآن الكريم، وأكثر من 1000 دليل من السنة النبوية الشريفة على توحيد الله عز وجل. مشروع الله للثناء والمجد، أكثر من 18000 عنوان. مشروع محمد صلى الله عليه وسلم كأنك معه في مكة والمدينة. مشروع التشرفات، أعظم شرف رجالي وأعظم التشرفات النسائية وأعظم تشرفات الأطفال. مشروع المكان والزمان، أكثر من 6 مجلدات فقط في الجغرافيا عندنا في السيرة النبوية وفي الكتاب الكريم. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميع. مشروع محمد كأنك ترى تفاصيل التفاصيل ملامسة لكل ذرة، لكل صغيرة وكبيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المشروع، هذا هو المشروع. والمتحف إنما هو أيضا إضافة تعليمية لكل ما يحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم، أشكال بيوتهم، أشكال أثاثهم، أشكال متاعهم، أشكال لباس صلى الله عليه وسلم، أشكال متاعة، أشكال أثاثة، أشكال مقتنياته. فأنت في هذا المشروع تنتقل نقلة وتسافر إلى هناك إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم لتعيش الزمن والحياة بكل تفاصيلها. فالعلماء حينما جاءوا ورأوا هذا الإبداع المنقول في هذه الوسائل العصرية التقنية التي تناسب روح العصر، قالوا تقريبا بجملة واحدة، هذا هو شمول لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وإعادة لهيكلتها ومنهجيتها وتقديم لها بأثواب عصرية.
حبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه.
فعلا كما قال الدكتور ناصر، سفر إلى المواقع والآثار التقريبية التوضيحية التعليمية التي كانت تخيم على أجواء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فعلا مشروع ناجح وكبير. هذا المشروع باختصار ذكرني بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه الذي رواه أبو داود، قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأحفظه، فنهتني قريش، قالوا: إن رسول الله عليه الصلاة والسلام بشر يتكلم فيغضب ويرضى، يعني لا تكتب كل شيء، لا في حالة غضب، في حالة انفعال، في حالة توتر، في حالة الأحوال تختلف من الإنسان من مرحلة حالة الصفاء غير حالة الانفعال. يقول: فأمسكت عن الكتابة، وقفت، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأشار إلى فيه، أشر على فيه، وقال: اكتب، فوالذي بعثني بالحق لا يخرج منه إلا الحق. اكتب فالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق. ثقة، هذه الثقة أحد علامات النبوة، كونه يعمل ما يقول ويؤمن بما يقول أحد أمارات النبوة. تكامل العقيدة التي عنده والكتاب الذي بين يديه القرآن الكريم مع الفعل أحد أمارات النبوة. قوله عليه الصلاة والسلام أو قراءته لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، هذه بحد ذاتها تبكيت لكل الآخر الذي لا يلتزم بالمبدأ، فكيف به هو؟ جاء هذا المشروع لكي يقول لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإنسان الكامل في معايير الإنسانية، لذلكم اختارته العناية الإلهية، فكان خاتم النبيين وكان آخر المرسلين، ويستحق منا التعريف. اليوم تأتيني أسئلة في أي معرض من معارض الكتب، ماذا نقرأ؟ ما الكتاب الذي ترشحه؟ فيجب أن أراعي سن القارئ وثقافته، إنسان بسيط، إنسان من أي بيئة، ما هو المستوى، ما هي. لكن المعرض له طعم آخر وتعريف آخر وتعليم آخر، بحيث يستطيع الإنسان هو وأبنائه وخادمه وصديقه والذي يأتيه من السفر في لحظة واحدة يدخلون فيعيشون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم استكشافياً وتفصيلياً من خلال الوسائل التعليمية. هذه تجسد منطقة المدينة وآثارها وأماكنها، المسجد النبوي، الصفة، البئر معونة، قلعة اليهود. شفت شيء جميل على المجسدات، هذا سيخرج في مدينة كاملة، نسيت المساحة الضخمة التي ستفرغ لها، كلها خدمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فشكر الله لكم على هذا المشروع، السلام عليك أيها النبي. وإلى فقرة كتاب وتغريدة، ولكن بعد الفاصل. كتاب اليوم عن الأسرة، ولكن ليس عن أسرتنا، إنما عن أسرتهم وأسرهم. الكتاب عنوانه الأسرة في الغرب، دراسة عن أسباب تغير مفاهيم الأسرة في الغرب وتطورها ووظيفتها، دراسة نقدية تحليلية لناقدة سودانية اسمها خديجة كرار. خديجة كرار الشيخ طيب بدر طبع كتابها دار الفكر في دمشق. ما الذي جعل هذه المؤلفة تكتب هذا الكتاب في نقد الأسرة في الغرب، لكن ليس نقد بيان مثالب، وإنما أخذت المسألة من العصر الإغريقي لتطور المفاهيم وارتباط أي مجتمع بجذور الحضارية ولو كان من بعيد، إن لم يكن طورها أو استفاد منها أو انتقى منها ما يناسب عولمته أو حداثته أو علمانيته. درست هذا البحث، ما الذي دفعها أن تدرس هذا البحث؟ هو ما قالته في المقدمة، أن الذي بعثني لذلك هي كانت حقوقية مدافعة عن حقوق المرأة، تدعو إلى أن تأخذ بالمساواة المنطقية المعقولة التي تتناسب مع أنوثتها، ودخلت في اللجان العملية في الأمم المتحدة عندما بدأت عام 1993، شاركت هناك في نيويورك في هذه المؤتمرات، ومن لجان إلى لجان، فاكتشفت أن النموذج الذي يراد تعميمه من الغرب على الشرق بما في ذلك الشرق المسلم هو النموذج الغربي للأسرة. ثم لاحظت أن مفاهيم الغربية في الأسرة لم تكن المفاهيم الغربية لقبل 50 سنة، إنما مفاهيم الجندر، أي مفهوم التركيز على إخراج الرجل من حياة المرأة، بمعنى أن مفهوم الأسرة الذي يسوق على عالمنا يختلف عن المفهوم الأسري لعالمنا نحن كمسلمين. معنى ذلك أنه ينبغي إما أن نعرف الأسرة تعريفا خاصا، شنو عند الأسرة عندكم، شنو الأسرة عندنا، ثم الأخطر من ذلك تقول الدكتورة أن الذي يفرض هذا الشيء هو المؤتمرات والمؤسسات والنظم والأطروحات التي تطرح تحت دائرة الوعي واللجان التي تخترق العالم الإسلامي والشرقي على أساس لجان مشتركة تتداول هذا الموضوع. الدكتورة لم تأتي من جيبها بكلام، تضع النص بالإنجليزي ثم تترجمه تحت حتى تقول قارنوا، ثم تبين حتى مؤتمر سيداو، هذا المؤتمر الذي بدلاً من أن ينتصر للشعوب، هذا هي وظيفته ضد الأنظمة الدكتاتورية، بدأت تحرض الأنظمة أن تفرضوا على شعوبكم يا دول إسلامية ودول شرقية ودول آسيوية ودول عربية، تفرضوا على شعوبكم المنظومة الغربية الداروينية التي تفرغ الأسرة. ما هو العنوان الكبير الذي يمكن الكتاب يدور عليه ويصدر منه؟ ألا هو كلمة الفرنسية سيمون دي بوفوار صاحبة كتاب الجنس الآخر، صديقة الفيلسوف الوجودي الفرنسي الملحد جان بول سارتر، ارتبطت معه بلا زواج، ماكو داعي زواج، الزواج أمر اعتباري البشر طرحوه. لذلك الكتاب، هذه المفكرة الفرنسية في كتابها الجنس الآخر في الستينات، قالت: الواحدة منا لا تولد أنثى ولكن تصير أنثى، أي أن المجتمع هو اللي خلاك امرأة وذكر، امرأة وأنثى، بينما أنت جندر إنسان وبس. هؤلاء يدعون لطمس كل الفروق ولتبادل الأدوار، ليس من باب التكامل إنما من باب التنافس، بل وإخراج الزواج والرجل من حياة الإنسان. هذه نتيجة وثمرة طبيعية للعولمة وللعلمانية التي تنتقل، والعلمانية ليس شيئا ناجزا كاملا، تعريف قاموسي لا، هذا غلط يا جماعة. العلمانية تأخذ دوائر تتسع من فصل الدين عن الدولة إلى فصل الدين عن الأخلاق إلى فصل الدين عن العلاقات بين الجنسين إلى فصل الدين عن الاقتصاد إلى فصل الدين عن القيم الحربية إلى فصل الدين عن الأسرة، ومن ثم انطمست الأسرة وماتت الأسرة. خديجة كرار في كتاب الأسرة في الغرب، كتاب جيد منهجي، تكلمت فيه عن كل أنواع التفكيك، تفكيك الأبوة، تفكيك المرأة، تفكيك الأنثى، تفكيك الأزياء، تفكيك الرجل، تفكيك تفكيك تفكيك، أي إعدام هذه المعاني كلها وجعل الإنسان هباء يتصرف فيها الشركات العابرة للقارات والغريزة. المرأة في الغرب كتاب يستحق القراءة.
انتقد خصمك، قدم دعوة ضد من أخذ حقك، لكن لا تعطي نفسك الحق في هتك أستار عرضه ونشر فضائح الزوجات والبنات والأخوات. شرف الخصومة.
الذي دعاني لكتابة هذه التغريدة هو سهولة تعبير الإنسان عن رأيه وقد يكون متخفي عبر وسائل الاتصال الجديدة، ومن ثم سمعنا وقرأنا الشتم، القذف، البذاءة، شيء غير معقول وخلف أقنعة. لماذا حصل ذلك؟ لأن ليس هنالك شرف في الخصومة. الخصومة طبيعية، جزء من حياتنا، بل جزء من يومياتنا، وتختلف في النوع والدرجة، وممكن أن تأخذ حقك في بأي طريقة عقلية منطقية حقوقية، وممكن أن أيضا تجاهر بأنه فلان ظلمك، ولكن أن تسقط وتصل إلى الحضيض من خلال التعرض للأعراض، هذه ما كان الجاهليون يفعلونها. عندما هزمت قريش محمد صلى الله عليه وآله وسلم في معركة أحد، لم يذهبوا إلى المدينة، قالوا: لسنا نحن الذين نقاتل الأطفال والنساء، لأن في شرف في الخصومة، عيب. طاغية تتكلم عنه، حاكم، أمير، رجل أعمال، شيخ، أستاذ جامعي، تكلم عنه، تكلم عن ظلمه، تكلم عن أخذ الحق، تكلم عن تجاوزاته، لكن ما الداعي للتكلم عن الزوجات والبنات والأخوات؟ هذا كلام لا يخطر على عقل، هذا دليل إفلاس ودليل خواء ودليل هزيمة ودليل أنك ليس فيك يعني مغرزي بمساحة مغرزي إبرة من صفات الإنسانية شيئاً إطلاقاً. يجب أن نقف جميعاً صفاً واحداً مع شيء: طلب الحق للمظلوم أو إنصاف الإنسان، ويجب أن نقف في المقابل صفاً واحداً ضد الذين يجلسون هنا وهناك في أوروبا وفي غيره، جاي يتكلم على عبر منشورات ولا عبر مواقع على أعراض الناس. لا تتكلم عن أرض أحد نهائي، كن قوياً في خصومتك. مثل هذا الأمر بدأ ينتشر، وأظن نحن على قدرة في أن نتفق في أن نرفض في جماعيا هذه الرذيلة الأخلاقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما كنت أظن أن يوجد أحد هناك مؤمن. هي كلمة ألقاها الشيطان على لسان. من هنا نبدأ. إله القرآن صفع المرأة بالدونية، فرغ الإسلام من محتواه، زعل طه حسين. هذا كله من بسبب ماء زمزم. ما حكاية يوم الإيمان يا فاضل السام الرائي؟ لماذا انتقدت في رسالتك الماجستير الغزالي؟ ووقع الإشكال وصارت الضجة، أثر واقع الأمة المتخلف أشهر شخصية ضد الإلحاد. الإنسان وحده لا شريك له، غير متزوج ولا له شغل بالحياة. يا رجل شلخ أينشتاين وعلنا، وتألف ضد نفسك كتاب حقيقة عقل جبار. قف مع نفسك، من هنا نعلم.
مرحبا يا اللي بقلبي مكانا، اللي يغيب وداخل القلب موجود، اللي تفز عروق قلبي عشانا، ما تبعد عني ميادين وحدود.
يا مرحبا يا اللي